وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في هذه القضية، وهي أن الجمع بين الدليلين تارة يكون بنحو عرفي مقبول. قلنا مثال ماذا بنحو عرفي مقبول؟ جمع بالتخصيص أو بالتقييد، عام وخاص، مطلق ومقيد، هذا حينئذ جمع بينهما بنحو مقبول وسيرتنا جارية على هذا. إذا ورد عام وخاص نحمل العام على الخاص، هذا واضح، هذا بنحو مقبول قلنا. والثاني أن يكون محلا للكلام والخلاف والقال والقيل، فقيل بأنه هو من موارد الجمع العرفي وقيل لا. وذكرنا من هذا الباب ثلاثة موارد. الأول منها كان كبرى مورد انقلاب النسبة، والثاني كان الدوران بين العام والمطلق، والثالث كان الدوران بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي. وفرغنا من عدة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. والآن نقول من باب الكلام يجر الكلام، وتتميما للفائدة، نذكر وجوها أخرى للجمع بين الدليلين وقعت محلا للكلام، بعضها وبعضها مقبول وبعضها مقبول. فإذا الآن سوف نذكر وجوه أخرى للتقديم أحد الدليلين على الآخر. إذن وجوه أخرى غير ما تقدم، غير ما تقدم، وهذا نذكره من باب إتمام الفائدة. ما دام تعرضنا إلى وجوه الجمع المقبول والذي محل كلام، الآن نتعرض إلى وجوه أخرى للجمع وبعضها مقبول ومسلم كما سوف نرى. إذن عنوان جانبي: وجوه أخرى للجمع بين لتقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر. وجوه لتقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر. المورد الأول أن يفترض وجود دليلين متعارضين بنحو العموم من وجه، ويلزم من تقديم أحدهما لغوية الآخر، العنوان الآخر، بخلاف تقديم الآخر فإنه لا يلزم منه لغوية العنوان الأول. فإنه في مثل هذه الحالة يقدم العنوان في مورد المعارضة، يقدم العنوان الذي لا يلزم من تقديمه لغوية العنوان الآخر. هذا وجه من وجوه تقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر. ومثال ذلك ما تقدمت الإشارة إليه، كل حيوان يطير في صحيحة أبي بصير، كل حيوان يطير فلا بأس ببوله وخرؤه. جعلت المدار عليه من؟ على الطيران. وفي رواية عبد الله بن سنان ورد: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. ومادة المعارضة هي ما إذا فرض أن الحيوان كان لا يؤكل لحمه ويطير طائر وطائر، إذا كان من هذا القبيل حينئذ يقدم عنوان الطائر الذي ولازمه ماذا؟ لازمه الحكم بطهارة بوله. وإذا نقدم الدليل الآخر لازمه الحكم بنجاسة البول. فالكلام في مادة الاجتماع إذا اجتمعا، أما إذا افترقا لا يوجد بينهما منافات، يعني طيران بلا عنوان لا يؤكل لحمه، أو عنوان لا يؤكل لحمه بلا ضم الطيران، إذا كل واحد بانفراده لا توجد مشكلة. المشكلة وين؟ إذا اجتمعا. فعند الاجتماع صحيحة أبي بصير التي تقول كل حيوان يطير، تقول طاهر بوله وخروه، بينما إذا لا يؤكل لحمه هو هذا الطائر لا يؤكل لحمه، فحينئذ مقتضى رواية أو صحيحة ابن سنان هو عدم طهارة بوله وخرؤه، فتحصل المنافات في مادة الاجتماع. هنا يمكن أن يقال المقدم هو عنوان الطائر، فنحكم بالتالي بالطهارة، طهارة بوله وخروه. والوجه في ذلك إذا لم نقدم عنوان الطائر وصار المدار على عدم حلية أكل لحمه، فعلى هذا الأساس كل حيوان لا يؤكل لحمه بما في ذلك الطائر يلزم الحكم بنجاسته، وبذلك يلزم لغوية عنوان الطائر، فإنه لو لم نحكم بطهارة بوله عند الاجتماع مع العنوان الآخر، يعني عنوان ما لا يؤكل لحمه، حينئذ صار المدار على عنوان ماذا صار المدار؟ لا يؤكل لحمه، فكل لا يؤكل لحمه حينئذ يلزم من ذلك نجاسته، والطائر حينئذ لا خصوصية له، وهذا بخلاف تقديم عنوان الطائر لا يلزم منه لغوية العنوان الآخر، يبقى غير الطائر أفراد كثيرة من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها كالقطة مثلا والفأر والأرنب مثلا وغير ذلك، فهذه غير طائر وهي مصاديق إلى عنوان لا يؤكل لحمه. إذن الخلاصة أكرر من الأول، هناك وجوه لتقديم بعض الأدلة على البعض الآخر، هذه الوجوه يعثر عليها الفقيه، لا ليست مجموعة في مكان، قد لا تكون مجموعة ويصعب جمعها وحصرها بموارد معدودة، وإنما يعثر عليها الفقيه في دراساته الفقهية ومباحثه الفقهية يعثر عليها. واحد من هذه هو هذا المورد الذي يفترض على أن الحيوان مجمع لكلا العنوانين، إذا لم يكن مجمعا طائر كان فقط لا أنه لا يؤكل لحمه، فهذا أخوة بعد حلال، هذا مورد هذا ما به مشكلة هذا. وإذا كان لا يؤكل لحمة ولم يكن طائرا، هذا هم لا إشكال في النجاسة، نجاسة البول والخرو ما به كلام. مورد الكلام إذا اجتمع معا، فحينئذ نقول لو لم نقدم عنوان الطائر وصار المدار ماذا؟ على عنوان ما لا يؤكل لحمه، فيلزم من هذه الناحية لغوية عنوان الطائر في مورد الاجتماع، حينئذ يلزم لغوية عنوان الطائر. وهذا بخلاف العكس، لو قدمنا الطائر لا يلزم لغوية العنوان الآخر، إذ توجدوا مصاديق للعنوان الآخر، يعني لما لا يؤكل لحمه، من دون أن يكون طائر كما قلنا في القطة والفأرة وما شاكل ذلك. إذن الخلاصة من كل هذا في مورد الاجتماع هو طائر ولا يؤكل لحمه، يلزم أن نقدم عنوان الطائر، إذ لو لم نقدم عنوان الطائر فيصير المدار ماذا؟ على عنوان ما لا يؤكل لحمه، وبالتالي يبقى الطائر بلا ذكره، يصير لغوا وبلا فائدة، بخلاف العكس فإنه لا يلزم محذور اللغوي. هذا وجه من وجوه تقديم بعض الأدلة على البعض الآخر، يعثر عليه الفقيه في مباحثه الفقهية بتتبعه الفقهي. المورد الثاني من موارد التقديم أن يفترض أنه يوجد عندنا دليلان متعارضان بنحو العموم من وجه، ويلزم من تقديم أحدهما لغوية التشريع الآخر بخلاف العكس. أكرر، عندنا دليلان معتبران مثل دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ودليل ثاني عندنا مثل قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، الذي المستند هي لسان الدليل الذي يقول مثلا لا تعتني بما فرغت منه بهذا اللسان، أو ما كل ما فرغت منه أمضه كما هو، كل ما مضى، العفو هذا، كل ما مضى، كله مو كل تقراه، كل ما يعني كل الذي، كل ما مضى فعمضه كما قاعدة ماذا الفراغ. وهكذا إذا كنت في شيء وفرغت منه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك في شيء لم تجزه. هذا قاعدة التجاوز. إذا اجتمع في المورد الاستصحاب مع قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، أيهما المقدم؟ الجواب يلزم تقديم قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز على الاستصحاب، فدائما هما قاعدة الفراغ إذا اجتمعت ويا الاستصحاب، قاعدة الفراغ مقدمة، أو قاعدة التجاوز مع الاستصحاب، قاعدة التجاوز هي المقدمة. ما هي النقطة في ذلك؟ النقطة إذا لم تتقدم قاعدة الفراغ وكان المقدم هو الاستصحاب فلا يبقى مورد علما لقاعدة الفراغ، إذ في كل مورد من موارد قاعدة الفراغ حتما استصحاب يكون جاريا. لأنه أنا إذا فرغت من صلاتي أو شكيت أتيت في الركعة الأخيرة بالسجدة أو بالتشهد أتيت أو لم أتي، دائما الاستصحاب ماذا يقول؟ لم تأتي. وقاعدة الفراغ ماذا تقول؟ لا تعتني بمن بالشك. فلو أردنا أن نقدم الاستصحاب لا يبقى مورد لقاعدة الفراغ أو التجاوز، وهذا بخلاف العكس، فإن تقديم قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ على الاستصحاب لا يلزم منه لغوية تشريع الاستصحاب، إذ تبقى موارد الاستصحاب الأخرى متعددة وكثيرة، كما إذا فرض أن عباءتي غسلتها كانت طاهرة وشككت في بقاء طهارتها، شكيت طهارتها باقية أو ليست باقية، هنا مقتضى الاستصحاب ما هو؟ بقاء الطهارة، بقاء الطهارة. فلو قدمنا فيبقى حينئذ ماذا؟ يبقى حينئذ مورد للاستصحاب، وهو استصحاب ماذا؟ الطهارة. فالاستصحاب يمكن أن نتصور له مورد في غير شنو؟ مورد التجاوز أو الفراغ. إذن في موارد التجاوز والفراغ حتما الاستصحاب يجري، لأنه أكو شيء نشك في الإتيان به والاستصحاب يقول لم تأتي به، فحتما في موارد التجاوز والفراغ الاستصحاب يجري، بخلاف العكس في موارد الاستصحاب لا يلزم أن يجري قاعدة الفراغ أو التجاوز، كما قلنا عباءتي طاهرة شكيت في طهارتها أو نجسة أو شكيت في ماذا؟ بقاء النجاسة، فلان كان ماذا؟ غير بالغ وأشك في صيرورته، وهكذا موارد الاستصحاب كثيرة. فالخلاصة إذن كلما هذا قانون وقاعدة، كلما انتهينا كلما اجتمع الاستصحاب مع قاعدة الفراغ والتجاوز، يعني كلما اجتمع دليلان يلزم من تقديم أحدهما وهو الاستصحاب لغوية الآخر، تشريع الآخر، بخلاف العكس لا يلزم من تقديم الآخر لغوية الدليل الأول، فحينئذ في مثل هذه الحالة نقدم ماذا نقدم؟ ما لا يلزم من تقديمه لغوية التشريع الآخر، يعني نقدم قاعدة الفراغ والتجاوز، نقدمها عليه من على الاستصحاب، وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.